السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب تفسير ابن كثير، نسأله سبحانه وأن يجعلها قراءة خير وبركة ورحمة، وأن يجعلنا من بعدها ممن غفر الله له وأسكنه جنة الخلد وأصلح باله وأصلح زوجه وعياله. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، واعذنا يا ربنا من شر قطاع الطريق للعلم النافع، فإن الشيطان إذا رأى إنسان مقبل على حلقة العلم كان له بالمرصاد، فيسلط عليه شياطين الإنس وشياطين الجن ليصدوه عن تعلم العلم، فإذا أطاعهم هلك، وإذا عصاهم واستفاد وتعلم نجا من النار، فإنه لا نجاة ولا سبيل النجاة من النار إلا بالعلم النافع الذي يتبعه العمل الصالح. بالأمس من الله علينا بإنذار الغيب، فكانت نعمة عظيمة نشكر الله عليها، لكن من منا من شكر الله فقام الليل أمس بنية شكر الله لنزول المطر، جاء الدرس اليوم بنية شكر الله لنزول المطر. إنك إذا قلت مع أني وعظت بهذا ولم أفعل فلما أقول؟ لأنك تعودت الغفلة، فتعود الذكر كما تعودت الغفلة عن الذكر، فاعتيادك للغفلة عن الذكر ورثك أن توعظ وتوعظ في الشيء فلا تعمل به، فحينئذ جالس أهل العلم وجالس الصالحين حتى تفهم معاني كلام رب العالمين وتقوم به على الوجه المطلوب شرعا. اقرأ. وإن هناك سنن، هناك سنن قبل القراءة حببت أن أذكر بها تتعلق بنزول المطر. أول سنة التوحيد، تحقيق التوحيد وشكر رب العبيد به، فأول ما يتبادر ذهنك في الأمر الله بشكره شكره بتحقيق التوحيد. فمن تحقيق التوحيد أن تشكر رب العبيد بقولك لزوجك ولأهلك مطرنا بفضل الله ورحمته، كما في الحديث أصبح من عبادي مؤمنين وكافر بي، حديث زيد بن خالد الجهني رحمه الله. السنة الثانية أن تعرض بدنك للمطر بأن تخلع رداءك لكي يصيب المطر أجزاء بدنك، وكان النبي يفعل ذلك ويقول كما في صحيح مسلم جديد عهد بربه، أي بتكوين ربه له. السنة الثالثة الدعاء تحت المطر، تدعو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الدعاء فيه تحت نزول المطر مستجاب، فادعوا الله فستجد الإجابة، لأنه وقت رحمة، وقت الرحمة مثل هذا مظنة الإجابة، رحم الله عبادا أنزع عليهم المطر، فإذا دعوت يستجيب الله لك في وقت نزول المطر. ومن ذلك من السنن المتعلقة بالمطر أنه ينبغي لإمام المسجد إذا رأى السيول ورأى أنه يصعب الناس يأتون بأرجلهم حتى بالسيارات، أو إذا نزل من السيارة يمشون في الوحول أو في الماء، ينبغي أن يأمر المؤذن إذا جاء فقال حي على الصلاة أن يقول له قل للناس صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، هذه سنة. قال صلى الله عليه وسلم أو ذكر أو أمر النبي بها أو فعلها ابن عباس، حتى إذا قال قائل فإذا قال قال هذا في السفر فعله النبي، أما في الحضر يجب أن يحضر وإن كان في وحل بطين. نقول ليس ابن عباس في جمعة، الجمعة فرض، وكان في الحضر لما بلغ المؤذن كما في صحيح البخاري أن قال حي على الصلاة قال قل صلوا في رحالكم، فدل أنه يمكن أن يقال صلوا في رحالكم في السفر وأيضا في الحضر. نعم، هي جاء الحديث في السفر النبي قال صلوا في رحالكم، لكن جاء ابن عباس أيضا في الحضر أمر المؤذن أن يقول إيش؟ أمر المؤذن أن يقول صلوا في رحالكم، فدل أن ذلك يكون سفرا ويكون حضرا، وهذا من تيسير الرب على عباده جل في علاه. ومن سنن المطر التي ينبغي ذكرها سنة الجمع بين الصلاتين، فإنه إذا جاء مطر ونزل والإمام يصلي الظهر فالإمام له ثلاث نظرات أو أمره ينبغي أن يكون على ثلاث أحوال: إما يأمر المصلين بأن يرجعوا فيصلوا العصر مع الظهر جمع تقديم، ذلك إذا كان في صلاة الظهر حتى سلم المطر ينزل، فإذا كان مستمر بالنزول صلى إيش؟ صلى الظهر، والعصر. إذا انقطع المطر القسم الثاني خرج الإمام ونظر حول المسجد، فإذا رأى سيول تمنع من مجيء لصلاة العصر صلى الظهر والعصر أيضا للمشقة. الثالث أن يكون المطر خفيفا ولا يحصل منه مشقة جدا، فهذا لا بأس، ليس فيه جمع كما نص بعض الفقهاء، لأن الجمع يكون بالمشقة، وهذا المطر لا مشقة فيه، هذا المطر لا مشقة فيه، إنما المطر المعتاد هو الذي يجمع فيه، إذا كان مطر وابل يجمع فيه. نعم، ويلحق بالمطر الريح الشديد العاصفة، إذا خرج الإمام وشاف عاصفة شديدة فالأصل بقاء، يرجع ويصلي يجمع به، الأصل بقاء العاصفة، أنا يقول بعد شوي تنتهي إن شاء الله. فكما قلنا أن في المطر إذا نزل وسلم من الظهر والمطر باقي يصلي العصر، الأصل بقاؤه. كذلك إذا جاءت عاصفة شديدة وغبار شديد فيه مشقة شديدة فإنه حينئذ إيش؟ فإنه حينئذ يجمع الصلاتين. نعم، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة ابن كثير في تفسير القرآن العظيم رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع،
آمين،
في قول الله تبارك وتعالى مالك يوم الدين، قال رحمه الله: قرأ بعض القراء مالك يوم الدين، وقرأ آخرون مالك يوم الدين، وكلاهما صحيح متواتر في السبع، ويقال ملك بكسر اللام وبإسكانها، أو ملك بكسر اللام وبإسكانها، ويقال مليك أيضا. وأشبع نافع كسرة الكاف فقرأ ملك يوم الدين، وقد رجح كلا من القراءتين مرجوحون من حيث المعنى، وقد رجح كلا من القراءتين مرجوح من حيث المعنى،
مرجحون
من حيث المعنى، وكلتاهما صحيح حسنة. ورجح الزمخشري ملك لأنها قراءة أهل الحرمين، ولقوله لمن الملك اليوم.
كلاهما قراءتان صحيحتان، فيقرأ بملك أو مالك، ولكن ينظر هل هدي النبي صلى الله عليه وسلم تنويع القراءات في المقام الواحد؟ فالذي عليه القراء أنهم إذا بدأوا بقراءة يلتزموها، أما يشكل في نفس المقام مرة يقرأ بهذا الآية الثانية بهذا، هذا الحقيقة يحتاج إلى دليل من عمل القراء والسلف الذي تورث عن هذا. والمعمول به الآن فيما أعلم أنهم إذا قام في مقام يقرأ مقام، يعني القراءة في التلاوة في أنه يقرأ على نمط واحد، يقرأ على نمط واحد. نعم، فإذا قرأ قراءة حفص مثلا يقرأ مالك، والقراءة الثانية عن من؟ ملك، عن نافع أو عن ورش يقرأ ملك. ولكن يلتزم أولا القراءة، ثانيا إمام المسجد عليه قبل أن يقرأ للناس يبين لهم حتى لا يردون عليه ويكون إشكال في المسجد وفتنة، يقول يا إخواني هذه القراءات، القرآن نزل على سبعة أحرف كما قال النبي كما خرج البخاري وغيره، قال نزل القرآن اللهم صل عليه، نزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف، والسبع الأحرف ليست هي قراءة تسمعون الآن ورش قالون حفص، ليست هذه السبعة أحرف، هذا اللي تسمعونه ورش وقالون هذه منتقات من السبعة تلك، وسبعة أحرف معناها سبع لغات للعرب، هذيل وقريش، ولذلك أمر عثمان أن يكتب بلغة قريش لأنه نزل على عدة لغات. هذه اللغات ليش نزل على القرآن؟ لتسهيل النطق، ربنا لا تؤاخذنا في قراءة، لا تؤاخذنا، فلتسهيل النطق نزل القرآن على عدة أحرف وكلها صحيح، مثل مالك ملك كلها صحيح. نعم.
قال رحمه الله: وقد رجح الزمخشري ملك لأنها قراءة أهل الحرمين، ولقوله تعالى لمن الملك اليوم، وقوله قوله الحق وله الملك. وحكي عن أبي حنيفة أنه قرأ ملك يوم الدين، أي أنه فعل وفاعل ومفعول، وهذا غريب شاذ جدا. وقد روى أبو بكر بن أبي داود في ذلك شيئا غريبا، حيث قال حدثنا أبو عبد الرحمن الأذرمي قال حدثنا عبد الوهاب عن عدي بن الفضل عن أبي المطرف عن ابن شهاب أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية رضي الله عنهم وابنه يزيد ابن معاوية كانوا يقرؤون ملك يوم الدين. في قال ابن شهاب رحمه الله: وأول من أحدث ملك مروان، قلت مروان عنده علم بصحة ما قرأه لم يطلع عليه ابن شهاب والله أعلم. وقد روي من طرق متعددة أوردها ابن مردويه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها مالك يوم الدين، ومالك مأخوذة من الملك كما قال تعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وقال تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس، وملك مأخوذ من الملك كما قال تعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، وقال قوله الحق وله الملك، وقال الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه، لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين، وذلك عام في الدنيا والآخرة، وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعي أحد هناك شيئا ولا يتكلم أحد إلا بإذنه، كما قال تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وقال تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد.
ما معنى بالأمس ذكرنا الحمد لله رب العالمين، فما معناها؟ الثناء على الله بما اتصف من صفات الجمال والكمال والجلال دار الفضل والعدل والإحسان. واليوم ما معنى مالك يوم الدين؟ من حضر معنا في تفسير السعدي؟ ها؟ يوم الدين يوم القيامة، هل معنى أنه مالك يوم الدين أنه لا يملك أمر الدنيا؟
كلا.
فلماذا لم يقل مالك الدنيا والدين أو يوم الدين؟ ذلك لأنه لا يظهر ملكه استقلالا في أعظم ما يظهر إلا يوم القيامة، فلا يملك أحد معه شركة ولا تمكينا في الدنيا. شركة لا يملك، لكن تمكين يمكن لمن يشاء. في يوم القيامة لا يكون معه شريك في الحساب وإقامة يوم الدين وإدخال الناس الجنة والعذاب إلا هو، ولا يسألهم ولا يحاسبهم إلا هو سبحانه وتعالى. فيوم الدين يوم الجزاء والحساب. في هذا اليوم يحدث تغيرات كونية هائلة ما كانت قبل في الحياة الدنيا، فهو ليس اليوم الذي تكون فيه ما يسمى بإشراط الساعة. إشراط الساعة علامات قيام القيامة أو قرب قيام القيامة، لكن يوم الدين هو الذي جاء فيه التغيرات الكونية الهائلة، في مثل قوله إذا السماء انشقت وإذا الأرض مدت، ومثل قوله إذا الشمس كورت، وقوله وإذا الكواكب انتثرت، وقوله وإذا البحار سجرت وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. هذا أهوال القيامة. البعض يظن أن المسيح الدجال مثلا يجي يوم القيامة، هذا ما يجوز الكلام هذا، بل هو من علامات قرب القيامة ظهور المسيح الدجال. نعم. وآخر ذلك أن تنشق السماء فينزل الرب ليفصل القضاء بين عبيده. فلا تقل نكر العرش أوسع يعني من أن تنزل قوائم في الأرض، فقل حينئذ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وقال وإذ الأرض مدت فلا تصبح كالأرض اليوم. ودليل أن على وجود قوائم العرش على الأرض قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره لا تفضلوني على يونس على موسى، فإن عندما أفيق من الصعقة يعني أجده باطش بأحد قوائم العرش. وين يكون النبي؟ يكون في الأرض، لأنه يحشر الناس أنبياء ورسل وغيرهم من الأرض، كما قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فيقوم النبي من الصعقة بعد الصعقة فيجد أن موسى ماسك باطش بيده على أحد قوائم العرش، فينزل الرب لفصل القضاء يوم القيامة بين عباده، كما روى وهو يوم الدين، يعني سمي يوم الدين لأنه يوم الجزاء والحساب، ويدل على أنه يوم الجزاء والحساب، وأن الله يسأل عباده عن ما قدموا في الدنيا من أعمال. ما رواه البخاري في صحيحه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبين عدي بن حاتم، ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. إخواني لما نسمع هذا الكلام ليس ننشرح تلذذ به، والله قصص عجيبة جميلة ونتبسم وننشرح به الكلام، هذا الكلام حجة علينا ترى، لابد نعمل ذاك اليوم، نترك المعاصي، إسبال الثوب، المعاصي كلها نتركها، وكل أدرى بثلثه وبداره. فيحاسبهم الله من غير ترجمان، ولم يجعل الله مخبأ لأحد. فالجبال اللي كانوا يختبون فيها، اليوم نجد مثل الرافضة يختبون في جبال في اليمن من الطيران الذي يريد تطهير تلك البلاد منهم. المهم ما في جبال، لأن الجبال تنسف وتصبح قاعا صفصفة لا يرى فيها عوجا ولا أمتا، مستوية. وأما البحار فتفجر البحار، تسجر البحار، وأما السماء فكيف يصعدون إليها ولا طائرات ولا شيء. إذن ما في مخبأ يوم القيامة، كلا لا وزر، يعني لا مهرب. إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. نعم.
قال رحمه الله: وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما مالك يوم الدين يقول: لا يملك أحد معه في ذلك اليوم حكما كملكهم في الدنيا. قال: ويوم الدين يوم الحساب للخلائق، وهو يوم القيامة يدنيهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر إلا من عفى عنه. اللهم عفو عنه. وكذلك قال غيره من الصحابة والتابعين والسلف، وهو ظاهر. وحكى ابن جرير عن بعضهم أنه ذهب إلى أن تفسير ملك يوم الدين أنه القادر على إقامته ثم شرع يضعفه والظاهر أنه لا منافاة بين هذا القول وما تقدم، وأن كل من القائلين هذا القول وبما قبله يعترف بصحة القول الآخر ولا ينكره، ولكن السياق أدل على المعنى الأول من هذا، كما قال تعالى: الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. والقول الثاني يشبه قوله تعالى: ويوم يقول كن فيكون، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: والملك في الحقيقة هو الملك في الحقيقة هو الله عز وجل. قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك
الأملاك،
بملك الأملاك ولا مالك إلا الله.
هذا متفق عليه الحديث، خرجه البخاري ومسلم. أخنع اسم عند الرب عند الله رجل تسمى بملك الأملاك، فلا يحل الإنسان يسمي نفسه ملك الملوك ولا قاضي القضاة، لكن بالتقييد يجوز، كان يقول قاضي قضاة البصرة، قاضي قضاة السعودية، رئيس مجلس القضاء الأعلى مثلا هو قاضي قضاة السعودية، لا بأس أنه قيد، لكن الإطلاق حرام أن تقول فلان تراه ملك الملوك، لأنه لا يسمى ملك الملوك إلا الله، وإنما خص من اليوم الدين لبيان أنه لا يقيمه فيدخل الناس الجنة والنار بعد الحساب إلا هو، وأنه يعلم فيه ومن قبل خائنة الأعين وتخفي الصدور. فهذا يجعل العبد، وصف الله بأنه مالك يوم الدين، يجعل العبد في حذر وحيطة من هذا اليوم الذي تكشف فيه السرائر، ولا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أن يسعى حتى وفاته في تزكية قلبه، حتى عند السكرات يسعى في تزكية قلبه، أنه إذا صار قلبه سليم نجا، نفعه ذلك. أما إذا ما اهتم بقلبه فقد يعرض لعذاب الله، لأن الله قال حثه الله على إصلاح قلبه، فقال: يوم لا ينفع مال ولا بنون في يوم الدين إلا من أتى الله بقلب سليم. فالشأن حينئذ أن تصلح قلبك، تجلس في حلقات العلم يزكي قلبك، تخشع في الصلاة، الخشوع في الصلاة يزكي قلبك، تترك كثير من الذات الدنيا الذي إذا غرقت فيها يبس قلبك وقسى. نعم، لا تعطي نفسك هواها في الأكل كل شيء تريده، والشرب في كل شيء تريده، وكثرة الكلام في المجالس والضحك والصخب، تجتنب كل شيء يقسي قلبك، يكون قلبك رقيق مستعد ليوم الدين. نعم.
قال رحمه الله: وفيهما، أي في الصحيحين عنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وفي القرآن العظيم: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فأما تسمية غيره في الدنيا بملك فعلى سبيل المجاز، كما قال تعالى: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، وقال: وكان وراءهم ملك، وقال: إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. وفي الصحيحين: مثل الملوك على الأسرة. وقال رحمه الله: والدين الجزاء والحساب، كما قال تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. وقال: أئنا لمدينون، أي مجزيون محاسبون.
هذه العرض الذي يتنافس فيها المتنافسون فيأكل بعضهم حق بعض، ويطغى فيها المترفون، تكون قبضة الله يوم القيامة، بل كلها يضعها على أصبع سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو، ويهزهن ويقول: أنا الملك، أنا الملك. قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا ليس سماواتها ليس أرضها فقط ليس جبالها فقط جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه لا إله إلا هو هذه الأرض الذي يسعى المترفون لشراء العقارات فيها بالمليارات بالملايين ويبنون القصور فيها ثم إذا أنعم الله عليهم واسكنهم فيها فسقوا فيها وأقاموا الحفلات والاختلاط المحرم وزعوا الخمور وفعلوا عليها ما هو ضد ما كان ينبغي أن يكون عليه من شكر الله بنعمة خلق الأرض وقرار الأرض يكون قبضته فلما بدلوا نعمة الله كفرا وطغوا وبغوا سلط الله عليهم في هذه الأعصار الزلازل وقد كثرت تحركت الأرض في ثوان فهدمت بنيان وقتلت أبدان فلا إله إلا هو الرحيم الرحمن شكر نعمة الأرض أن تصلي عليها وتجلس فيها على حلقات العلم تسمع العلم وتمشي إلى تنفيذ العلم الذي سمعته هذا شكر نعمة الأرض وقرار عليها وتركي وجعل فيها رواسي أن تميد بنا ونعمة وكفر نعمة الأرض أن تقع فيها أو تعمل عليها بمعصية الله أن تستعمل الأرض للفرار من حلقات العلم والخروج منها فلو لم يكن إلا حلقة العلم أرضا وكان ما سوى هواء لما استطاع الرجل أن يخرج من حلقة العلم لكن إذا كان فيها أرض ما بعد حلقة العلم من أرض أرض فإنه سيمشي على الأرض للإعراض عن حلقة العلم وسماع العلم فلا ينبغي الإنسان يستعمر الأرض والمشي عليها للإعراض عن العلم والوقوع في الفواحش وغير ذلك بل حتى تكون إن هذه نعمة عليه وقرار ينبغي أن يستعملها لعبادة واحد غفار وإلا تبدلت هذه النعمة نقمة وتحركت الأرض بالزلازل كما قال عمر لما رأى أن المدينة اهتزت بالزلزال قال لو عادت مرة أخرى تزلزل ما أساكنكم فيها لأنه يعلم أن ما تزلزل الأرض إلا إذا ظهر الفساد في البر والبحر كما قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس الفساد إذا ظهر بالعمل ظهر الفساد في الكون نعم
قال رحمه الله وفي الحديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أي حاسب نفسه كما قال عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا وتأهبوا للعرض الأكبر على من لا تخفى عليه أعمالكم قال تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية
هذا الحديث معناه صحيح الكيس من بان نفسه هذا ضد الغافل والعاجز والعاجز ما يتبع نفسه هواها فتشوف اللي أخر التوبة ترى عاجز يأخر التوبة ويعمل بالمعاصي ويتأول التوبة الفاسدة فعل المعاصي ترى هذا عاجز هو الذي يتبع نفسه هواها ويتمنى على الله الأماني هذا العاجز لكن إسناد الحديث ضعيف خرجه الترمذي في إسناده أبو بكر بن أبي مريم نعم كم باقي؟
باقي 18
اقرأ وإياك نعبد
قال الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين قال ابن كثير رحمه الله قرأ السبعة والجمهور بتشديد الياء من إياك
هذا ما قرأت الجمهور فإياك أن تقرأ إياك إياك لأن إياك ضوء الشمس وهذا شرك فشدد الياء قل إياك هذه قراءة الجمهور بتشديد الياء كما قال ابن كثير قراءة السبعة قراء والجمهور أن تقول إياك بالتشديد فلا ينبغي إهمال التشديد في الفاتحة فالتشديد كأنه حرفين فلا تقول إياك فهذا لحن ثم أنه شرك لفظي لأن إياك ضوء الشمس كأنك تقول أعبد ضوء الشمس إياك نعبد بل قل إياك نعبد هذا مفعول وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. نعبد فعل وفاعل المفعول إياك، أي لا نعبد إلا إياك، وقدم المعمول لإفادة إيش؟ الحصر، فقال يعني لا نعبد إلا أنت، لكن عند العبادة لابد من الاستعانة به، فإنك الآن حتى عبادتك الله بحضور الدرس ما قدرت لها عليها أنت، الله قدرك، فلابد تستعين بالله لكي تقوم بالعبادة بحضور الدرس وخشوع في الصلاة. وإياك نستعين، يعني لا نستعين إلا بك، والاستعانة في العبادة مهمة، ولذلك النبي كان يأمر من يحب أن يدعو بها. قال معاذ، قال النبي لمعاذ: يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإذا لم يكن لله العبد عون على عبادة فلن يقوم بها، فلن يقوم بها، إما أن تتخلف نيته فلا يخلص، أو أن يتخلف صحة العمل وصوابه فيخفق بالابتداع والمخالفة حتى يصيب العمل إخلاصا ومتابعة. لابد أن يتعلم لا شك ويجاهد نيته في الإخلاص، ثم يستعين برب الناس بأن يصحح له العبادة ويعينه على ذلك. ولذلك كان أنفع الأدعية أن تقول قبل السلام: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم.
قال رحمه الله: وقرأ السبعة والجمهور بتشديد الياء من إياك، وقرأ عمرو بن فائد بتخفيفها مع الكسر، وهي قراءة شاذة مردودة لأن إيا ضوء الشمس. وقرأ بعضهم إياك بفتح الهمزة وتشديد الياء، وقرأ بعضهم هياك بالهاء بدل الهمزة كما قال الشاعر: فهياك والأمر الذي إن تراحبت موارده ضاقت عليك مصادره.
فإذا قال: ما مصدرك أن إياك بكسر والتخفيف ضوء الشمس؟ قول ابن كثير ذكر إياك، إياك، فهذا إياك بالتخفيف على ضوء الشمس هذا شرك، فلما تقول إياك بالتشديد. نعم.
قال وقوله تعالى: نستعين بفتح النون أول الكلمة في قراءة الجميع سوى يحيى بن وثاب والأعمش، فإنهما كسراها، وهي لغة بني أسد وربيعة وبني تميم. والعبادة في اللغة من الذلة، يقال طريق معبد وبعير معبد أي مذلل، وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. وقدم المفعول وهو إياك، وكرر للاهتمام والحصر، أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك، وهذا هو كمال الطاعة. والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين، وهذا كما قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن وسرها هذه الكلمة، إياك نعبد وإياك نستعين. فالأول تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة والتفويض إلى الله عز وجل، وهذا المعنى في غير آية من القرآن، كما قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. وقال تعالى: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، وقال: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وكذلك هذه الآية الكريمة: إياك نعبد وإياك نستعين، وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب، وهو مناسبة لأنه لما أثنى على الله فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله تعالى، فلهذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي هذا دليل على أن أول السورة خبر من الله تعالى بالثناء على نفسه الكريمة بجميل صفاته الحسنى، وإرشاد لعباده أن يثنوا عليه بذلك، ولهذا لا تصح صلاة من لم يقل ذلك وهو قادر عليه، كما جاء في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
أسوأ
نعم
اقرأ.
قال وفي صحيح قال وكما جاء في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي صحيح مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل.
من منا يستحضر هذا المخاطبة هو يقرأ الفاتحة؟ الغفلة لا أزال يا إخوان يقول مرة بعد مرة أطع الله في قوله ولا تكن من الغافلين. قاعدة في أصول الفقه أن النهي والأمر إذا جاء للنبي فهو منسحب على من؟
الأمة.
على الأمة. ويدل على ذلك حديث بروايتين، حديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، رواية أخرى أمرنا. فإذا جاء الأمر للنبي فإنه ينسحب على الأمة، فإياك أن تكون من الغافلين عن عبادة رب العالمين. من صلاة الضحى الآن وأن تقول الحمد لله رب العالمين، اعلم أن الله يقول حمدني عبدي، استشعر هذا لا تغفل عنه حتى تخشع في الصلاة. فإذا بدأت الفاتحة بخشوع ما بعدها أهون في الخشوع، ضيعت الفاتحة في الخشوع قل على صلاتك السلام، لا تدرك نفسك إلا سلمت وما أدري إيش قلت في الصلاة. اهتم بالفاتحة وأن تخشع وأن تقرأ، تخشع واخضع وتذكر هذه المعاني. الحمد لله رب العالمين يقول الرب حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين هذه بيني وبين عبدي، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. تفرح برحمة الله. نعم اقرأ باقي المسند. كم باقي على الوقت؟ كم باقي على الوقت؟
باقي
عشر،
حوالي عشر.
اقرأ المسند. كنا نقرأ في تفسير السعدي قبل نحو ست سنين، كان الإنسان يقرأ مع التفسير ينظر إلى كثرة المعلومات فيه وضخامة الكتاب، أو خمس مجلدات أو ثلاث باختلاف طبعات، فيقول في نفسه هل يجي اليوم اللي ننتهي منه من تفسير السعدي؟ نعم انتهينا منه الحمد لله واستفدنا استفادة عظيمة. وكذلك تسير من كثير، اغمض عين وافتح عين ما تجد إلا انتهيت منها. ايه ست سنين مرت كأنها ايش يوم. كم سبع أربعين. اقرأ.
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في مسند سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام أحمد حدثنا حماد بن أسامة.
حماد بن أسامة القرشي ثقة ربما دلس.
قال أخبرني مسعر
بن كدام العامري ثقة ثابت.
عن عبد الملك بن ميسرة
العامري ثقة.
عن هلال بن يساف
الأشجعي ثقة.
عن عبد الله بن ظالم
المازني صدوق لينه البخاري.
عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال
ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنا كقطع الليل المظلم، أراه قال: قد يذهب فيها الناس أسرع ذهاب. قال: فقيل: أكلهم هالك أم بعضهم؟ قال: حسبهم أو يحسبهم
أو بحسبهم بحسبهم القتل بحسبهم القتل.
قال حسبهم أو بحسبهم القتل.
هذا الحديث إسناده حسن من أجل عبد الله ابن ظالم، روى عنه جمع من الثقات، وهو حسن الحديث، وفيه من الفقه التحذير من الفتن، وأنها ليست واحدة، مجموعة من الفتن، لأنه ما قال فتنة واحدة، قال فتنا، يعني احذروا فتنا. صفتها أنه يلتبس فيها الحق لدرجة أنها تصبح كقطع من الليل، قطع من الليل ترفع إبريق. هل تستطيع لأول وهلة أن تعاينه وإبريق فضي ولا نحاسي؟ في الليل المظلم البهيد أجيبوا ما لكم لا تنطقون،
لا تستطيع،
يصعب عليك إلا بكل كلفة، ولا بتسوي مجهود وتقترب تفحص. فالنبي دعاك حينئذ عندما تقوم هذه الفتنة أن تتريث في دينك وتتفحص أو تسأل وتبحث حتى ينكشف لك الحق. لا تكسل تقول ما راجع عالم، أنا إن شاء الله أفهم، أنا أي واحد في هذا الفتنة بطيعه. شبه لك إياه بقطع الليل، قطع الليل ما تشوف الأشياء حقائقاتها إلا بكل كلفة، فلا بد من بحث. فإن علم الله أنك تبحث عن الحق في الفتن دلك على عالم يفتيك بفتوى صحيحة. وإذا علم من قلبك أنك صاحب هوى يدلك ربما على عالم سنة لكن يخفق بفتوى وقت الفتن، يفتي بخطأ، يفتي بخطأ، ما يدلك على عالم اللي يصيب في هذه الفتنة. نعم خطأ. الآن نسمع في هذا الباب فتنة التزكية، فتنة الجرح. شخص أسمع أحد يعني المشايخ تكلم فيه بكلام يعني طويل عاد تزكية، أن يقول الإنسان فلان ثقاه وسوى له مثل الترجمة، أثنى عليه حتى تعجبت من طول الثناء من سنة أظن أو أكثر، فلان صاحب سنة أنصحكم بالالتفاف حوله و و و و و و يعني كلام. ثم ما هي أشهر إلا فلان كان في الباطن يخطط للوصول للسلطة باليمن، وهو هذا المبارك تعرفونه. فهؤلاء اللي سمعوا الثناء عليه وش كانوا يسوون؟ ملتفين كانوا حوله وسمعوا هذه الفتوى وأخذوا منه كذا وكذا وصار له هيلمة وأخذوا عطاء بهذه الفتوى. لكن هناك من حذر منه من بداية، من حذر من هذا الرجل الانفصالي الذي قلب أهل اليمن على ولي أمرهم الآن وقام بحركة انفصالية. ثم الحمد لله تبين لهذا الشيخ أمره وتبرأ منه. المهم أن وقت الفتن يوفقك الله ليش؟ لشيخ سنة. وهذا التراجع من هذا الشيخ يدل أن ما أحد معصوم باب الجرح. فهذه التزكية الطويلة والتفو حوله وكذا في الأخير كان صاحب فتنة، والذين أخذ الفتوى الالتفاف حوله كانوا عصابة الآن ربما في الفتن لأنهم سمعوا الكلام هذا، والذين فهموا وتفرقوا نجوا منها. فالمقصود أن الله يوفق وقت الفتن لشيخ سنة صاحب عقل وإدراك وبعد نظر لما يقول. نعم
آخر الحديث
اقرأ.
ما علقت على شيء.
قال فكلهم هالك، أكلهم هالك أم بعضهم؟ طبعا لا شك أنه ليس سيكون كلهم هالك. لما روى البخاري لا تزال طائفة من أمتي ظاهري، فأعرض عن قوله أنه بعضهم هالك وليس الكل وإن كان كثير. فقال حسبهم، حتى يعني هذا البعض الذي فتن حسبه أن يكون وقع في فتنة القتل، وهي شر الفتن، تذهب بإيش؟ تذهب بخير الدنيا والآخرة جريمة القتل. لا تقوم الساعة حتى لا يدري المقتول القاتل فيما قتل والمقتول فيما قتل. لا تقوم الساعة كما في صحيح البخاري حتى يرفع العلم ويتقارب الزمان وتكثر الزلازل وتظهر الفتن ويكثر فيكم المال فيفيض. لا إله إلا الله. فهذا ينبغي يجعلنا نحترس من الجلوس مع الخوارج، لأنه لما تكلم عن الفتن قال حسبهم القتل، فهي فتنة كبيرة، فتنة القتل. هذا يجعلك تتحرز من منهج في منهج التكفير، لا تأخذ على أي أحد، إنك إذا ما ضبط منهج التكفير عند السلف ستقتل من لا يستحق القتل طاعة لداعش وأضرابهم من المجرمين. فهذا الحديث يوقظك لتعلم السنة والعقيدة الصحيحة. متى يقتل الرجل؟ لذلك الإمام أحمد ذكر ما هي الأحوال التي يجوز فيها القتل في كتاب أصول السنة، فتعلم متى يجوز القتل ومتى لا يجوز بالسنن والعلم النافع، حتى لا تقع في فتنة القتل والتكفير. الذي من سماها فتنة القتل هي فتنة التكفير، وتعرف متى يكفر الرجل يخرج من الله، متى يجوز قتله، متى لا يجوز قتله. نعم. طيب، ولعل فيه نكتة، ليش النبي ما قال بعضهم؟ أول ما قيل بعضهم كلهم ولا بعضهم؟ حسب القتل تخويف، لأنه قال بعضهم وبعضهم يجلس لسانيتها بعض الناجي إن شاء الله. شوف كيف سبحان الله معاني في كلام النبي، إذا تأملتها تجد يعني حكمة عظيمة. عند الزجر، عند التعليم، تجي والدي ولدك يقول له يطلعت برا يا أبويا، ممكن أنجو ولا ممكن كذا؟ قال يكفيك عصابة، في إيش عصابات اللي قاعد تخطف الأولاد؟ لو قلت له والله ممكن يا ولدي إنك تخرج ما يصير لك شيء، إذا مشيت في الشارع الساعة 3 لوحدك في الشارع ممكن يصير لك شيء، إذا أنا من الممكن هذا اللي ما يصير لي شيء بخرج. تخرج؟ طيب أبوي ممكن يتعرض لفتنة ولا ممكن ننجو ولا كيف؟ ما أدري إن في عصابات، لا أعطيك احتمالك سهل لك الخروج، في عصابات تخطف الأولاد سارت إلى آخره، لكن تصورت من معنى؟ والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. إذا صليت التشهد مع الإمام وكانت الركعة الأولى لي، فهل أرفع يدي مع التكبير إذا قلت منها؟ لا أحفظ سنة الآن في هذا، السنة أحفظها إذا كبرت ترفع يديك، إذا كبرت ترفع يديك، يعني أول دخولك في الصلاة. قد يقال ترفع يديك باعتبار أن أول ركعة لك، لكن الآن لا أحفظ سنة في هذا. ما رأيكم في عمل مشاركة مرضى السرطان في حلق الرأس بالأكمل وخاصة المرأة؟ هذا خطأ. مرأة تريد أن تبين نتيجة السرطان، وهو أنه إذا مرض الرجل بالسرطان مش يعطى حقن طيح الشعر حتى يمثلون للنساء يخوفوهم أو يوير لهم ورهم يجيبون امرأة
تحلق رأسها كله تقعد كذا بالمعرض. وش بشعرك؟ والله أعوذ بالله من السرطان. أول شيء هذا تمثيل كذب، ما هي مريضة بالسرطان إذا قالت أنا الآن مريضة بالسرطان. ثاني شيء أن الغاية نثمر الوسيلة، فالمرأة حرام تحلق رأسها كالرجل فتشبه بالرجال. ثالث شيء أنه لا فائدة منها، يعني الناس ما يعرفون المرأة كيف شكلها إذا سقط شعرها، يحتاجون يحطونها. في هنا رأي يقول يعني تحلق رأسها المقصود منها أن يتضامن مع مرض السرطان. يعني إيش مرض السرطان؟ يقول والله يا فلان يا فلان يا فلان مرض السرطان، في 30 امرأة تضامنا معكم تخفيفا لألامكم حلقوا رؤوسهم. هذا ابتداء، هذا ابتداء اللي هي التآخي بفعل المعصية لأجل المواساة. المواساة عبادة، فنسلك في باب المواساة اللي هي عبادة مسلك السلف. فلم يكون السلف يفعلون من هذا التضامن، يفعلوا معصية تضامنا مع ايش؟ مع من ابتلي. يقول حتى ادخل لقلبه استجمام، انه يعرف انه والله 70 امرأة في المعرض حرق رؤوسهم زيكم. هذا ما هو، هذا عمل غربي، هذا عمل وش يسموه مستورد. هي بضاعتنا، بضاعتنا الصدق والدعوة إلى الله والتضامن مع إخواننا على وجه شرعي. تضامن، أعطيك تضامن حديث خرج البخاري في صحيح، خرج مسلم في صحيح من حديث جرير رضي الله تعالى عنه قال: دخل المسجد أقوام مشتابين نمار معلقي سيوفهم يرى عليهم أثر الفاقة. النبي ضامن معهم. كيف ضامن معهم؟ كان ممكن النبي وش يسوي؟ يقول روح يا بلال جيب لي خرق البسها حتى تظهر لي صفة الفاقة مثل ما تضامن معهم. هل النبي خلع لباسه ولبس لباسه؟ وش سوى؟ تضامن شرعي. قام في المنبر وتلا آيات وقال: يتصدق الرجل من درهمه من بره من شعيره إلى آخره، أو كما قال وتلا آيات فتصدق الناس. هذا التضامن الحسي، تصرف أدوية للسرطان، تعطي تعليمات. نعم، وذلك ما أدري وين غزتنا هذه، كان يمشي معي واحد في الحج بجانبي، أنا أنت ذكرت كذا التضامن، وأنا افتريت يعني نعالي كان شديد علي فخلعته فصارت أشياء شديدة ربما علي. فلما رآني الأخ الفاضل أمشي نظر إلي أخذ نعاله وخلعه وحطه هنا. قلت وش فيها أخي؟ الحمد لله الله أعطاك نعال. قال تضامن معك. فالآن فهمت أن المسألة تضامن بدأت تدخل علينا. أنعم الله عليك بنعال، ليش تشيله؟ أو رجل شاف يمشي ماسك انتميس وفوله وماشي من هذا وماشي على رجليه، وين سيارك فلان؟ خربانة. ويجنب السيارة ويمشي جنبه يقول له طيب ركبه ركبه معك، يقول لا بمشي زي تضامن معه. إذن لابد يكون الشيء حسي شرعي له فائدة. نعم، هذا الرسول أعطى مال يعطي تعليمات في السرطان حتى تجتنبه، أما تحلق رأسك لأنه فلان عنده مصيبة حلق الرأس أحلقه وسر معه، تفقد المرأة نعمة الشعر من أجل النساء أنهم يبسطون يقول شوف والله فلان حلقت عشاننا. هذا ابتداع لا يعرف في شريعتنا للمواساة. نعم، ما حكم تشاركة العبودية تجربة السعادة؟ يكفي أن الألعاب البوذية تصرفات شركية، والنبي نهانا عن ايش؟ التشبه بالمشركين. فلا ينبغي أن نحاكي ألعابهم في ألعابهم وفي طرقهم، وخاصة الذي فيها وسيلة الشرك. يقول تجلب الطاقة، كيف تجلب الطاقة هذه الألعاب؟ هذا يخشى أن يكون وراءه من دينهم ما وراءه. فإذا قال قائل كيف الآن تقول لعبة المشركين؟ طيب كرة القدم. نقول إحنا إذا كان الأمر بيننا وبين المشركين أصبح مشتركا
فلا مانع بالحدود الشرعية، ما يلبس لاعب كرة القدم سروال يكشف فخذه، ما يقاتل صاحب من أجل الكرة، بعضهم كرس يعني أهم شيء عنده الكرة، ما ينظر الأخي، كلهم يقفزون. لذلك بعض العلماء تحرموا كرة القدم ليجبنا فيها من إيش، هذا شديد تكسير. تجي الكرة كذا كل واحد يضربها برأسه، عشان هذا بيدافع وهذا بيهاجم، ويطق ربما رأسه برأسه، تنفرق الجملتين، فيكون رفيق إذا أراد أن يلعب، ولا يباري من أجل الكاس، لأن هذا كما نص العلماء قمار. النبي قال لا سبق إلا في ثلاث، ما تعطي جائزة إلا في ثلاث، خف أو نصر أو حافر، ما ذكر منها كرة القدم ولا المصارعة ولا السباق على الأقدام الماراثون وغيرها. فقال النص الفقهاء أنه غير هذه الثلاث إعطاء جائزة عليها قمار، لذلك نص يقول العلماء أن دوريات كرة القدم يعطى عليها كاس، نص يقول العلماء أن هذا قمار، ما يجوز يعطى عليه كاس. نعم، لأن النبي ما نص على هذا، النبي ذكر الأشياء التي فيها إيش إعانة الجهاد، الخف سباق الهجن يعطى عليه جائزة، الفرس روسية خف يعطى عليه إيش، حافر يعطى عليه جائزة، إيش الثالثة؟ الرماية، كلها درب على الجهاد. أما السباحة ما ورد، السباق ما ورد، الأشد هذا المصارعة والملاكمة، كل هذه العاب مما لا تجوز. في أحد ساد بسيارته؟ ساد بسيارته؟ شوف نلسل شو يقول؟ رمسل طيب يجيك، ما في شيء، ما في شيء، ما صحة حديث لولا شيوخ. أنا بشوف الحديث هذا إن شاء الله. لم تأخذ بعض الأخوة في درس التوحيد لا يبين خط طور الذاتي الكوني، كذلك بعض التمائم الحديثية التي يلبسها الشباب في هذه الأيام، لابد التمائم نبين خطرها، التمائم ما يوضع من في اليد، يوضع في اليد خيوط مجتمعة، تسأل لماذا؟ يقولها تدفع عن العين، لا شك أن عليها هذا شرك، لأن النبي قال إن التولة، أو ابن مسعود إن الرقى والتولة والتمائم شرك. طيب نأخذ السؤال الأخير، إذا صليت تشهد مع الإمام وكانت الركعة الأولى، ذكرنا هذا سؤال، هل يؤخذ من تقديم نعبد على نستعين أن العبد يشرع بالعمل ويستعين بالله؟ لا يستعين الاستعانة من العبادة، لكن خص الاستعانة لأهميتها، فيستعين أول العمل، انتبه بالله، ما يقول أشرع في العبادة ثم استعين، لا يؤخذ من تقديم العبادة على هذا، لكن يؤخذ من باب أو يقال من باب تقديم العام على الخاص، والتخصيص بالاستعانة لأهمية الاستعانة في العبادة للقيام بها على وجهها. طيب أجبنا على هذا، إذا نلتقيكم إن شاء الله اليوم بعد صلاة العشاء في شرح سنن النسائي، وكذلك في شرح موطأ الإمام مالك ابن أنس. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اصلح قلوبنا وأعمالنا وأزواجنا وأولادنا، ووفقنا للعمل بالصالحات وترك المنكرات، والحمد لله رب العالمين. لا اليوم بعد المغرب، بعد المغرب سبق لسان، قلت بعد الشهادة، انتبهوا بعد المغرب الدرس، والحمد لله.